إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، إن دين الإسلام هو دين الله جل وعلا الذي رضيه لعباده وامتن به عليهم بتمامه وكماله. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام دين كامل من جميع الوجوه وكامل في جميع الأبواب والمجالات التي يتحقق بها صلاح العباد وفلاحهم في أمور دينهم ودنياهم. ولا يزال أهل الإسلام بخير ما داموا متمسكين بآداب دينهم العظيمة وتوجيهاته السديدة عن رضاً وقبول وإيمان وتسليم. عباد الله، إن من توجيهات الإسلام السديدة وهداياته العظيمة التي جاء الحث عليها في كتاب الله عز وجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بها، ما يتعلق بمعاملة ولاة الأمور وبيان حقوقهم. فكان عليه الصلاة والسلام يوصي بالسمع والطاعة للأئمة بالمعروف، ويحث على الصبر على جورهم، ويراغب في إكرامهم وتوقيرهم والدعاء لهم وتوجيه النصيحة إليهم بالرفق والسر مع جمع القلوب والكلمة عليهم، حتى يكون المسلمون يداً واحدة وجماعةً واحدة. فإن من المتقرر أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فهي أمور آخذ بعضها ببعض، لا بد من مراعاتها والعمل على تحقيقها لتنتظم جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية. وإليكم عباد الله جملةً من حقوق ولاة الأمر على الرعية التي قرَّرها الإسلام ودلَّت عليها نصوص الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، والتي لا بدَّ من العلم بها والعمل على تحقيقها. عباد الله، من حقوق ولاة الأمر على الرعية السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وفي أثرةٍ على العباد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: أولى الأقوال بالصواب في هذه بالصواب من قال هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة. انتهى. وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية مع بقاء أصل السمع والطاعة بالمعروف. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. وجاء في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به، وأطيعوا من ولاه الله أمركم. رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني. والأدلة على هذا الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وهي أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، مجمع على وجوبه، وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة إلا وفيه النص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف أبرارا كانوا أو فجارا. ومن حقوق ولاة الأمر على الرعية حق إكرامهم وإبراز مكانتهم ووجوب توقيرهم وسد كل باب يؤدي إلى الخروج عليهم أو إهانتهم، لما في ذلك من إسقاط مكانتهم في قلوب رعيتهم، فيتولد عن ذلك عدم السمع والطاعة لهم بالمعروف، وهو مفتاح الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم وحسنه الألباني. قال حذيفة رضي الله عنه محذرا من احتقار ولي الأمر أو التقليل من شأنه قال: ما مشى قوم شبرا إلى السلطان ليذلوه إلا أذلهم الله. وقال التابعي الجليل طاووس بن كيسان رحمه الله: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. وقال الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. عباد الله، ومن تمام توقير ولي الأمر وإكرامه عدم الطعن عليه وسبه وذكر مساوئه على المنابر وفي المحافل والمجالس العامة أو الخاصة، فالخروج بالطعن واللسان سبيل للخروج بالسيف والسنان. ولذلك كثرت الوصايا عن السلف رحمهم الله في هذا الأمر لعلمهم بخطورته وعظيم مفسدته. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو مجلز رحمه الله: سب الأمير الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. يقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذه المسألة من أخطر ما يكون على العامة وعلى ولاة الأمر وعلى الجميع، لأن الناس إذا شحنت قلوبهم ببغض ولاة الأمر فسدوا، وصاروا يتمردون على أمره ويخالفونه، ويرون الحسنة منه سيئة، وينشرون السيئات ويخفون الحسنات. وإذا زيد على ذلك التقليل من شأن العلماء فسد الدين أيضا، فتمرد الناس على الأمراء اختلال للأمن، وتمرد الناس على العلماء فساد للشريعة. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن حقوق ولاة الأمر على الرعية إضافة إلى ما تقدم بذل النصيحة لهم، وهذا من الأمور التي تضافرت الأدلة عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وينبغي أن يعلم أن النصيحة لولي الأمر لا بد أن تكون سراً بين الناصح وولي الأمر، وأن تكون محتفة بالرفق واللين وحسن الخطاب والكلام، لأن هذا أحفظ لهيبة ولي الأمر وأدعى لقبول النصيحة، وفيه عدم إثارة الناس على ولي أمرهم وملء قلوبهم عليه. عن عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وابن أبي عاصم وصححه الألباني. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والواجب مناصحة ولاة الأمور على وجه تزول به المفسدة وتحل فيه المصلحة، بأن يكون سراً وبأدب واحترام، لأن هذا أدعى للقبول. ومن حقوق ولاة الأمر على الرعية أيضاً الدعاء لهم بالخير والصلاح والتوفيق والتسديد والفلاح. روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يهتمون بهذا الأمر غاية الاهتمام. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، أي لم تجاوزني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. وقال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله في الخليفة المتوكل: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجباً علي. عباد الله، هذه جملة من حقوق ولاة الأمر على رعيتهم دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأثار سلف الأمة، فلا بد من مراعاتها والقيام بها والعمل على تحقيقها والاجتماع عليها، لتنتظم بذلك شؤون البلاد ومصالح العباد الدينية والدنيوية. عباد الله، لنقف صفاً واحداً خلف ولاة أمورنا ونكون لهم خير عون ونصير، فنشكر فضلهم وجهدهم، ونجتهد في جمع الكلمة عليهم تحت راية الإسلام، فإن هذا من الاجتماع الذي أمر به ربنا عز وجل، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم ادفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدواً ولا حاسداً. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.